أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية. اسمي ريما عبد النور، طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية. معكم هون من ألمانيا. أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية، وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم. بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي، تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة. ولأني اختبرت هالأمور شخصياً، حبيت كون معكم هون لأعرفكم أكثر على هالمجالات. بكل أسبوع رح أخذكم معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية، وأوضح لكم فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال. فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع، يا هلا فيكن معي ويلا نبلش. حكيت بالحلقة الماضية عن العوامل اللي بتساعد على ظهور الأمراض النفسية الجسدية، وعن الطرق اللي بتبعها الكادر الطبي ليفرق المرض الجسدي البحت عن اللي له مكون نفسي خفي. واليوم رح أحكي عن وسائل التدبير المتوفرة بوقتنا الحالي، إن كان من قبل الشخص نفسه أو من قبل الأطباء. بس قبل ما ننتقل للتدابير، حابة أحكي شوي عن موضوع كتير حساس وكتير منتشر، هو شعور العار يلي بيتشكل عند بعض الأشخاص لما بيعرفوا إنه في مسبب نفسي عاطفي لأعراضهم. لأن ملاحظ إنه في فئة منهم تستنكر الموضوع وبتعتبر هيك تصريح نوع من الإهانة إلهم، فبيرفضوا المساعدة النفسية رفضاً قاطعاً. وتانين بيقبلوا بالموضوع لكن بيخافوا من نظرة المجتمع إلهم، لأن ثقافة محيطهم ما بيكون فيها تفهم لهيك نوع من الأمراض، وما بتعترف فيها كأمراض حقيقية تستحق العلاج الرحيم والشامل مثل غيرها من الأمراض الجسدية. لا بل مو بعيد ينظر له المجتمع نظرة شك من مبدأ أنه عم تختلق الحجاج لتحصل على جرعة من الاهتمام. الصراحة سوء الفهم هاد مدمر لصاحب العلاقة، وكفيل أنه يمنعه من طلب المساعدة يلي بيحتاجها يلي بيستحقها. كتير ضروري العمل على تثقيف المجتمع فيما يخص هالأمراض لحتى يصل لمستوى من الوعي يخليه يدرك أنه الشخص المعني فعلياً عم يعاني، لا عم يتظاهر ولا عم يتخيل محنته. ومن الأهمية بمكان تقديم التعاطف والدعم والتفهم لكل مين مضطر يتعامل مع مثل هيك تحديات صحية صعبة. تخيلوا معي شو رح يصير بالشخص لما يخاف ياخد قرار أنه يعالج حالته عند المختصين. رح يتشكل عنده عبء عاطفي ونفسي كبير، رح ينضاف للعبء اللي موجود عنده بالأساس، ورح يدخل بحلقة مفرغة ما لا نهاية ممكن تؤدي لتفاقم الظروف الصحية عنده، وبأسوأ الحالات ممكن توصل للاكتئاب أو لمشاكل الصحة العقلية. يعني رح تسبب تدهور بالعلاقات الشخصية والمهنية الخاصة فيه، وهالشي بالنهاية رح يكون له أثر سلبي على إنتاجية هالشخص وعلى دوره بالمجتمع. طيب شو الحلول هون؟ وكيف فيه الشخص يطلع من الحالة؟ هالاضطرابات قابلة للعلاج، ومع الدعم المناسب ممكن الشخص يعيش حياة مرضية على الرغم من كل التحديات يلي عم يواجهها. وحابة هون أخاطب أي شخص عايش هالتحدي وأقول له اتذكر إنك أبداً مو لحالك بهالمحنة، وأنا بعرف تماماً إنه أعراضك حقيقية وغير مصطنعة. اطلب الدعم من المختصين. الطلب مو علامة ضعف، بالعكس هو خطوة كتير شجاعة لتسيطر على وضعك، وهات حقك. وتذكر إنه عملية الشفاء هي عبارة عن رحلة، صح صعبة ومضنية، بس مع الدعم المناسب رح تقدر تعيشها وتتعامل معها بيسر أكبر. من جهتك خليك عم تثقف حالك وتتعرف على هالنواحي أكتر وأكتر، هيك بتخلق لحالك دور فعال وحاسم برحلة شفائك الخاصة. صدقني مريت بهالرحلة مثلك، واتخاذي القرار أني أضل محافظة قدر الإمكان على نظرة إيجابية للموضوع هو اللي خلاني أعرف أتصرف بكل مرة، وهو الشيء اللي غيرني وحطني بالمكان اللي أنا فيه هلأ. طيب خلونا هلأ نتطرق للعلاجات المتوفرة حالياً. بعد دراسات طويلة بهالمجال شافوا العلماء أنه اللجوء لنهج تكاملي متعدد الاختصاصات هو الحل الأمثل لهالنوع من الأمراض، لأن بيصير في مزج بين الدعم الطبي المعهود والدعم النفسي والعصبي، ولأنه بيستخدم استراتيجيات الرؤية الشاملة للمرض من كامل زواياه. هذا النهج بيشمل العلاج المعرفي السلوكي يلي بيدخل بتفاصيل العوامل العاطفية والنفسية المرافقة للمرض، وبيساعد الشخص على تحديد أنماط التفكير السلبية وتطوير آليات تفكير أكثر صحة، وبيعلم استراتيجيات إدارة التوتر طبعاً حسب كل شخص وتفضيلاته، مثل التأمل واليوغا والإرخاء التدريجي للعضلات، أو التعبير بالكتابة وممارسة الهوايات، أو بالتشجيع على ممارسة الرياضة بانتظام والاهتمام بالتغذية المتوازنة والحصول على نوم كافي، إضافة لتعزيز التواصل مع الفئات اللي بتواجه نفس التحديات اللي بيواجه الشخص نفسه واللي درج تسميتها بمجموعات الدعم. هالمجموعات بتوفر للشخص شعور بالتفهم وأنه هو مو لحاله بهالمحنة، وبتفتح له أبواب لتكوين صداقات جديدة بتحسسه بالاحتواء وبتعزز عنده شعور الثقة بالنفس. كل هالأدوات كفيلة إنها تكسر الحلقة المفرغة للأعراض النفسية الجسدية وتأسس لبناء توازن جديد بين العقل والجسد. طيب شو بالنسبة للوقاية؟ في طرق معينة بتخليني ما أدخل أصلاً بهالدوامة؟ للحقيقة ما في وقاية حتمية من كل الاضطرابات النفسية الجسدية، لكن الشيء اللي ممكن نعمله هون هو أنه نضل عم نثقف حالنا فيما يخص هالمواضيع، ونركز على تعلم وتطبيق أساليب الرعاية الذاتية يلي بتخلينا نأسس نمط حياة متوازن، وبتخلينا ما نتأخر عن طلب المساعدة من المختصين لما منحس إنه الأمور بلشت تطلع عن سيطرتنا. خليني أشرح لكم شو بقصد بالرعاية الذاتية. بهالعالم يلي كل شي فيه صار سريع، كتير من السهل نلاقي حالنا عم نهمل احتياجاتنا الأساسية، سواء كانت على المستوى الجسدي أو النفسي أو العاطفي. الرعاية الذاتية هي ممارسات وقائية ومستمرة تتعلق بالتعرف على احتياجاتنا والسعي لتحقيق هالاحتياجات. يعني صار ممكن بكل سهولة نلاقي حالنا مقصرين بساعات النوم، مالنا مهتمين بالتغذية الصحية، ولا عم نلاقي وقت لنمارس الأمور يلي منحبها ويلي بتبسطنا. تخصيص وقت للرعاية الذاتية ما هو نوع من الأنانية مثل ما البعض بيشوف، هو ضرورة لنقدر نتعامل مع تحديات الحياة بشكل أفضل ونحمي حالنا من آثار السلبية علينا. كيف بدنا نساعد التانيين إذا نحن ما لنا معتنيين بحالنا أصلاً؟ يعني من وين رح نجيب هالطاقة؟ لما بتعتني بحالك رح تعزز صحتك وتعلي مزاجك وتقوي علاقاتك، لأنك بهالطريقة عم ترجع تشحن حالك لتقدر تستمر. يمكن سمعتوا كتير عن شيء اسمه الاسترخاء، بس بهالمضمار ما بيعبر هالمصطلح عن عدم القيام بأي شيء، بل بيعني كل الأنشطة يلي بتجدد الشباب وبتشحنك بطاقة إيجابية. وأكيد أنت أكتر حدا قادر أنه يحدد شو اللي بيشحنك إيجابيا، فممكن تنشحن بالتأمل، ممكن بالمشي، باليوغا، بالقراءة، بالكتابة، بالموسيقى، الرسم، الرقص، أو حتى الطبخ، أنت أدرى. طبعاً هلأ فيك تقول إنك ما عم تلاقي الوقت لتمارس هواياتك وشغفك، وإنه هالشي صاير بزماننا تحدي لأن نحن مرتبطين بمسؤوليات كبيرة. ممكن حتى نكون حاسين بالذنب إذا فكرنا بحالنا قبل غيرنا. هون بقلك كتير انتبه، لأن عدم ممارستك لأساليب الرعاية الذاتية رح تدفع ثمنه بصحتك وعافيتك عاجلاً أم آجلاً. اتذكر إنك بتستحق تعتني بحالك، ومن واجبك تعتني بحالك كرمالك وكرمالي اللي حواليك. حاول تبدأ بخطوات صغيرة، ومن بعدها جرب تحول هالخطوات لروتين، وعطي لهالروتين أولوية بحياتك مثله مثل الشغل. وعفكرة هالشي مو نوع من أنواع الرفاهية، هو جزء أساسي من عيش حياة متوازنة وصحية، يلي من خلالها رح تكون شريك أفضل، أب أو أم أفضل، صديق أفضل، زميل أو صاحب عمل أفضل، وهلما جرى. صدقني بهالمعادلة رح تطلع أنت وكل اللي بتحبون ربحانين. هاد كان كل شي لليوم. بتمنى كتير أنكم تكونوا استفدتوا من هالحلقة، وإذا عجبتكم لا تنسوا تشيروها مع كل مين ممكن يستفيد من معلوماتها. وانتظروا حلقة الأسبوع القادم يلي رح أحكي فيها عن علاقة التوتر والقلق بالأمراض الجسدية. ولوقتها فيكن تتابعوني وتتواصلوا معي على مواقع السوشيال ميديا يلي رح أترك لكم روابطها بحلقة اليوم. بودكاست الصحة النفسية الجسدية، كنت معكم ريما عبد النور.